إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى في اختصار علوم الحديث النوع 39، فقال رحمه الله تعالى: النوع 39 معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والصحابي للعلماء في تعريفه أقوال، هي: القول الأول ما عليه جمهور المحدثين وذكره الآمدي في الإحكام، وفصله ابن حجر في الإصابة والفتح وفي شرح النخبة. قال الآمدي: ذهب أكثر أصحابنا وأحمد بن حنبل إلى أن الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن لم يختص به اختصاص المصحوب ولا روى عنه ولا طالت مدة صحبته. وقال ابن حجر: أصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يروه، ومن غزا معه أو لم يغز، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى. ويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى. وقولنا به في التعريف، وهو أصح ما وقف عليه الحافظ ابن حجر، وهو أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. فقوله به يخرج به من لقيه مؤمنا بغيره، كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعث. وهل يدخل من لقيه منهم وآمن بأنه سيبعث أو لا يدخل؟ محل احتمال. ومن هؤلاء بحيرة الراهب ونظراؤه، ويدخل في قولنا مؤمنا به كل مكلف من الجن والإنس. وأما هذا القيد ومات على الإسلام، فيخرج من لقيه مؤمنا به ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالله تعالى. فيخرج بهذا القيد من لقيه مؤمنا به ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالله تعالى. ويدخل فيه من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت، سواء اجتمع به صلى الله عليه وسلم مرة أخرى أم لا. هذا هو الصحيح المعتمد. فهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعهما. فأصح ما قيل في تعريف الصحابي أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخللته ردة على الصحيح. فأصح ما يقال في تعريف الصحابي أنه من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخللته ردة على الصحيح. قال الإمام أحمد بعدما ذكر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بدر: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحاب، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه. وقال البخاري رحمه الله: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. وهناك خلاف في التعريف الذي ذكره ابن حجر حول مسألة من ثبتت له صحبة ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام ولم ير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما عاد، هل له صحبة أو لا؟ يعني آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولقيه ثم ارتد والعياذ بالله، وقبض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورجع هذا الذي ارتد إلى الإسلام مرة أخرى، ولكن ليست له بعد ذلك رؤية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهل له صحبة أو لا؟ الأصح الذي صار إليه ابن حجر هو ثبوت الصحبة، وهو مذهب الشافعي ومن تبعه، وأن الردة لا تبطل الأعمال إلا بموته على الكفر. ومذهب أبي حنيفة أن الردة تبطل ثواب جميع الأعمال ولو رجع إلى الإسلام، فالذي يكون له عمل صالح ثم يرتد والعياذ بالله، فعند الشافعي ومن تبعه أنه إذا رجع إلى الإسلام وحسن إسلامه رجع إليه ثواب أعماله التي كانت قبل ردته. وأما عند أبي حنيفة فإنه لا يعود إليه ثواب جميع الأعمال التي عملها قبل أن يرتد ولو رجع إلى الإسلام وحسن إسلامه، وأنه يجب عليه إعادة الحج إن كان قد حج قبل أن يرتد، فإذا ما ارتد ثم عاد إلى الإسلام فعند أبي حنيفة يجب عليه أن يعيد الحج، لأن الحج فرض عمري فتبطل صحته بالردة، فلا يكون صحابيا على هذا القول إلا إذا حصلت له رؤية ثانية. وعليه الإمام مالك أيضا أنه إذا صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم ارتد فقبض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعاد المرتد إلى الإسلام ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فإنه ليست له صحبة. والأصح الذي صار إليه ابن حجر وهو ثبوت الصحبة، وهو مذهب الشافعي ومن اتبعه. والردة لا تبطل الأعمال إلا بالموت على الكفر، عياذا بالله ولياذا بجنابه الرحيم. فهذا هو القول الأول الذي عليه جمهور المحدثين، وذكره الآمدي في الإحكام، وفصله ابن حجر في الإصابة وفي الفتح وفي شرح النخبة، وهو أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخللته ردة على الصحيح. القول الثاني أن الصحابي من طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكثرت مجالسته على طريق التبع له والأخذ عنه، حكاه أبو المظفر السمعاني وقال وهذا طريق الأصوليين. قال البلقيني هذا المحكي عن السمعاني طريقة بعض الأصوليين، والمشهور عندهم ما هو المعروف عند المحدثين. وقيل لا بد من رواية حديث أو حديثين، لأننا في القول الأول إذا ما تأملنا وجدنا أن من لقيه يدخل فيه من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يرو، ومن غزا معه أو لم يغز، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى، ولكنه لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به لم يره لعارض كالعمى، ولكنه لقيه مؤمنا به ومات على الإسلام غير مرتد ولا مغير، فهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني لابد من طول صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لابد من رواية حديث أو حديثين حتى تثبت الصحبة. القول الثالث من أقوال أهل العلم في تعريف الصحابي وفي تحديده، وهذا مهم جدا لأن معرفة الصحابة من الأمور الكبيرة في الديانة، تتعلق بها الاعتقاد من جانب وتتعلق هي بالرواية من جانب آخر، لأننا إذا أثبتنا الصحبة فقد أثبتنا العدالة، لأن الصحابة كلهم عدول، الصحابة عدول بلا امتراء، فإذا ما أثبتنا الصحبة فقد أثبتنا العدالة. فالاختلاف في الصحابي من المهمات في دين الله تبارك وتعالى، وأيضا إذا كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمعلوم اعتقاد أهل السنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القول الثالث أن الصحابي من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين وغزى معه غزوة أو غزوتين، وهو مروي عن سعيد بن المسيب في كفاية الخطيب. قال عنه العراقي: لا يصح هذا عن ابن المسيب، ففي الإسناد إليه محمد بن عمر الواقدي فهو ضعيف في الحديث. فالقول الثالث: من أقام مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين وغزا معه صلى الله عليه وسلم غزوة أو غزوتين. القول الرابع: أنه يشترط مع طول الصحبة الأخذ عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد حكى هذا القول عن عمر ابن يحيى في كتاب الإحكام في أصول الأحكام سيف الدين الآمدي، حكاه الآمدي عن عمر بن يحيى أنه يشترط مع طول الصحبة الأخذ عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يخفى عليك أنك إن أخذت بهذا التعريف للصحابي ضيقت دائرة الصحابة جدا. القول الخامس: أنه من رآه صلى الله عليه وسلم مسلما بالغا عاقلا، حكاه الواقدي عن أهل العلم. قال العراقي: التقييد بالبلوغ شاذ، لأن صغار الصحابة رضي الله عنهم كثير منهم كان عندما قبض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يبلغوا الحلم بعد. ولأننا إذا أخذنا بهذا القول أخرجنا مثل الحسن والحسين من صحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك من كان قرينا لهما من أترابهما رضي الله عنهم أجمعين. القول السادس: من أقوال أهل العلم في تعريف الصحابي أن الصحابي هو من أدرك زمنه صلى الله عليه وسلم وإن لم يره، وهو قول يحيى ابن عثمان ابن صالح المصري. القول الأول من هذه الأقوال هو المختار، هو الذي ذهب إليه جمهور المحدثين من المحققين كالبخاري وشيخ أحمد بن حنبل ومن تبعهما، وهو مذهب الشافعي ومن تبعه، وهو أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخلل ذلك ردة على الصحيح. هذا قول المحدثين من المحققين، ويشمل الصحابي الأحرار والموالي والذكور والإناث، لأن المراد به الجنس. فلا يقال الصحابي، فما تعريف الصحابية؟ الصحابي المراد به الجنس، فيشمل الأحرار والموالي والذكور والإناث. فهذا تعريف الصحابي، وهذا اختلاف أهل العلم في التعريف، وهذا هو القول الراجح المختار. وأما ضوابط معرفة الصحابي فقد ذكر العلماء الطرق التي تعرف بها صحبة الصحابي، وهي: التواتر الذي يقطع به لكثرة الناقلين أن فلانا من الصحابة كأبي بكر وعمر وبقية العشرة وآخرين من الصحابة، فنعرف أنه صحابي بالتواتر، وكذلك بالاشتهار القاصر عن التواتر وبالاستفاضة كعكاشة ابن محصن وضمام ابن ثعلبة وغيرهما. نعرف أيضا أنه صحابي بأن يروى عن صاحب معلوم الصحبة أن فلانا له صحب، كما حدث لحمامة الدوسي وقد غزا أصبهان فمات هناك، فشهد له أبو موسى الأشعري بالصحبة والشهادة. فأن يروى عن صاحب معلوم الصحبة أن فلانا له صحبة فتثبت الصحبة للمشهود له. نعرف أيضا أنه صحابي بأن يروى عن أحد التابعين أن فلانا له صحبة بناء على قبول التزكية من واحد وهو الراجح. فإذا قال أحد التابعين إن فلانا له صحبة، الراجح قبول التزكية من واحد، وحينئذ تثبت الصحبة برواية التابعين. نعرف أيضا أن له صحبة بأن يقول هو إذا كان ثابت العدالة والمعاصرة أنا صحابي. قد يقول قائل: كيف نقول لابد من اشتراط العدالة والصحابة كلهم عدول؟ هو إنما يحتاج العدالة ليثبت العدالة في الصحبة، لا أنه قد ثبتت صحبته فثبتت عدالته، ولكن لا يعرف هو صحابي أو لا. فإذا قال أنا صحابي، هنالك رتن الهندي كان في سنة 600 ويدعي الصح ويقول إنه لقي الصحابة وسمع عائشة رضي الله عنها، وهذا هو الكذب وإلا فلا. فهل يصدق هكذا؟ لابد أن يكون معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون عدلا. إذا قال إنه صحابي فهذه من السبل التي نعرف بها أنه صحابي. مقصود العلماء بالمعاصرة مضي 110 سنين من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره: أرأيتم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها أحد. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وبهذا الحديث وغيره استدل العلماء على أن الخضر قد مات، يعني حتى لو كان حيا في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من نفس منفوسة يمضي عليها 100 عام منذ قال صلى الله عليه وسلم إلا ويدركها الموت. أرأيتم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها أحد. فلا بد من أن تثبت المعاصرة. ما المعاصرة وما المقصود بها عند العلماء؟ مضي 110 سنين من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي بعد الهجرة بالمدينة 10 أعوام، ثم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبضه الله إليه. فيقولون لا بد من مضي 110 سنين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره لأصحابه: أرأيتكم ليلتكم هذا الحديث. فهذه ضوابط معرفة الصحابي. الصحابة ليسوا طبقة واحدة، وكذلك التابعون، وكذلك أهل العلم في كل زمان وعصر لا يكونون طبقة واحدة. حتى الملائكة هم درجات عند الله، الملائكة ليسوا على درجة واحدة عند الله تبارك وتعالى، وإنما هم درجات. الصحابة رضي الله عنهم طبقات، وقد نص القرآن على التفاضل بين الصحابة والتفاوت في المرتبة بينهم، فقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. فنص القرآن على التفاوت بين الأصحاب رضي الله عنه. وقد قسم العلماء الصحابة على 12 طبقة، قسم العلماء الصحابة على 12 طبقة كما فعل الحاكم النيسابوري. وهذه الطبقات على حسب السابقة وشهود المشاهد وغير ذلك. هذه هي الطبقات التي قسم العلماء الصحابة عليها. قوم أسلموا بمكة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله عنه، أصحاب دار الندوة. وذلك أن عمر بن الخطاب لما أسلم وأظهر إسلامه حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دار الندوة فبايعه جماعة من أهل مكة. الطبقة الثالثة المهاجرة إلى الحبشة، المهاجرون الذين هاجروا إلى الحبشة. الرابعة الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى. والخامسة أصحاب بيعة العقبة الثانية. والسادسة أول المهاجرين الذين وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء قبل أن يدخل المدينة ويبني المسجد. الطبقة السابعة من طبقات الصحابة أهل بدر. والثامنة المهاجرون بين بدر والحديبية. والطبقة التاسعة أهل بيعة الرضوان. والعاشرة المهاجرون بين الحديبية والفتح الأعظم. الطبقة 11 مسلمة الفتح. والطبقة 12 من جاءه بعد الفتح من القبائل والأعراب، ويدخل فيهم الصبيان والأطفال الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وغيرها. قال النووي رحمه الله: قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 114,000 من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه. قيل له: فأين كانوا؟ قال: أهل المدينة ومكة ومن بينهما والأعراب ومن شهد معه حجة الوداع. وأفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هذا قول جمهور أهل السنة. الصحابة عددهم كبير كما قال أبو زرعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبض عن 114,000 من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه. وقد مات كثير ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وثبتت له الصحبة قبل قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء أيضا من الصحابة، وأفضل هؤلاء أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وهذا والله هو الشرف، نسأل الله أن يرضى عنهم وعن الصحابة أجمعين. لماذا نعني أنفسنا في معرفة الصحابي؟ لأن لمعرفة الصحابي فائدة، وهي تمييز المرسل من الموصول، والحكم لهم بالعدالة، والاقتداء بهم في سيرتهم، إذ هم الصفوة من هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أجل أن نميز المرسل من الموصول، لأن الصحابي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا موصول، وأما التابعي فإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا مرسل، فنميز المرسل من الموصول. وأيضا من أجل أن نحكم له بالعدالة، لأنه إذا عرف أنه صحابي فهو عدل، لأن الصحابة كلهم عدول. وأما إذا لم يكن صحابيا فلا بد من فتش حاله وفحص أحواله، ولا بد من النظر فيه. وأما الصحابي فهو عدل. ثم لنقتدي بهم في سيرتهم رضي الله عنه. عدالة الصحابة، قال ابن الأنباري: ليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم واستحالة المعصية منهم، وإنما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف ببحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية. ومعرفة هذه المصطلحات مهم، وتنزيلها على منازلها مهم. والإنسان قد يتخيل شيئا لا وجود له، وقد يحيا على اعتقاد ليس له أصل، فإذا ما قال الصحابة كلهم عدول فكأنما يثبت العصمة للأصحاب، فإذا وقع شيء فإنه يكذب الرواية أو يطعن في الصحابي، وهما خطأ محض. فلابد من معرفة معنى العدالة بالنسبة للصحابي. فليس المراد بعدالة الصحابة ثبوت العصمة لهم واستحالة المعصية منهم، وإنما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف ببحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية، إلا إن ثبت ارتكاب قادح ولم يثبت ذلك ولله الحمد والمنة. فنحن على استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يثبت خلافه، ولا التفات إلى ما يذكره أهل السير فإنه لا يصح، وما صح فله تأويل صحيح. وما أحسن قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا نخضب بها ألسنة. وهو يعني ما شجر بين الصحابة. ومن منهاج النبوة ومن طريقة السلف أنهم لا ينظرون في الكتب التي تحكي ما شجر بين الأصحاب، لأسباب منها أنه قد كذب على الصحابة الكثير، ولأن هذه الكتب دس فيها كثير مما لم يكن، وأيضا من أجل ألا تختلف القلوب بالنسبة إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما نستصحب ما كانوا عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يثبت خلافه، ولا نلتفت إلى ما يذكره أهل السير فإنه لا يصح. هذا الذي تجده مسطورا في أكثر الكتب التي حكت ما شجر بين الصحابة هذا كله مما ينبغي أن يحرق، كما حكى ذلك الذهبي وغيره، وهو أنه لا بد من تحريق الكتب التي استفاضت في ذكر ما كان بين الصحابة رضوان الله عليهم وما شجر بينهم رضوان الله عليهم، وأكثره كذب لا يثبت. المراد بالعدالة الثابتة لجميع الأصحاب عند المحدثين هي تجنب تعمد الكذب في الرواية والانحراف فيها بارتكاب ما يوجب عدم قبولها، فإن الذنب على فرض وقوعه لا يمنع من قبولها، فهم عدول على العموم رضي الله عنه. من أين حكم العلماء بعدالة الأصحاب على العموم؟ يعني هل قالوا هذا الكلام من غير ما دليل؟ يقولون الصحابة كلهم عدول من غير دليل؟ حاشا، هم لا يتكلمون بكلام ولا يحكمون بحكم إلا وقد أسسوه على الأدلة من الكتاب والسنة الثابتة الصحيحة، فضافرت نصوص الكتاب والسنة على التدليل على عدالة الصحابة، فمن نصوص الكتاب العزيز قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال ابن الصلاح: وهذا خطاب مع الموجودين حينئذ، فهم داخلون فيه بطريق الأولى لأن الخطاب كان لهم فهم المخاطبون. وكذلك جعلناكم، يخاطب من؟ يخاطب الحاضرين ومن يأتي بعدهم، فهم يدخلون في ذلك دخولا أوليا. وقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال الخطيب عن هذه الآية والتي قبلها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال هذا اللفظ وإن كان عاما فالمراد به الخاص، وقيل هو وارد في الصحابة دون غيرهم. وقال ابن الصلاح عن هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، اتفق المفسرون على أنه وارد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال التباني: باعتبار تقدم الصحابة رضوان الله عليهم في هذه الأوصاف، السبق إلى الإيمان والهجرة والنصرة، يكونون طبقات متفاوتة في كثرة الثواب وعظمه بحسب درجاتهم، وتقدم الطبقات على هذا وتأخر بعضها عن بعض فيما عدا الأولى والأخيرة نسبي، ونتيجة جميع طبقاتهم هي رضا الله عنهم ورضاهم عنه والخلود في النعيم، كما أخبر الله جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فنتيجة جميع طبقاتهم هي رضا الله عنهم ورضاهم عنه والخلود في النعيم. وقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. في آيات كثيرة كلها تدل على عدالة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهذه آيات من الكتاب العزيز في عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن نصوص السنة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. فهذا حديث متفق على صحته، وفيه فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وحديث أبي بردة الذي أخرجه مسلم في صحيحه بسنده عن أبي بردة عن أبيه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحاب، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. الأخبار في هذا المعنى تتسع، وكلها مطابقة لما ورد في نص القرآن العظيم، وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة والقطع بتعديلهم ونزاهتهم، فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى لهم المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق له، فهم على هذه الصفة إلا أن يثبت على أحد ارتكاب ما لا يحتمل إلا قصد المعصية والخروج من باب التأويل، فيحكم بسقوط العدالة، وقد برأهم الله من ذلك ورفع أقدارهم عنده سبحانه وتعالى. برأهم الله رب العالمين مما يحكم به بسقوط العدالة ورفع أقدارهم عنه. وقول الله جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه، الله عز وجل يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، وقد حكم الله تبارك وتعالى عليهم بالرضا عنهم وبرضاهم عنه جل وعلا، وهو يعلم ما سيكون منه. فإذا هؤلاء الصحابة عدول كلهم، دل على ذلك الكتاب والسنة، ودل عليه الإجماع أيضا، فقد دل الإجماع على عدالتهم رضي الله عنه. قال أبو عمر ابن عبد البر: الصحابة رضي الله عنهم قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين، وهم أهل السنة والجماعة، على أنهم كلهم عدول، فلا نحتاج إلى بحث في أحوال الصحابة إذا ثبتت الصحبة للواحد منهم، فمتى ثبتت الصحبة فقد ثبتت العدالة. قال الخطيب عن عدالتهم: هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء. وقال ابن الصلاح: الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس الفتن منهم كذلك، بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع إحسانا للظن بهم ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر، وكأن الله سبحانه أباح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة، ولأن الطعن في الصحابة رضي الله عنهم من أخطر ما يكون. الطعن في الصحابة معناه أنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم لم يكونوا أهلا لحمل الأمانة التي ائتمنهم عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذين يطعنون في الصحابة زنادقة، لأنهم إنما يريدون إسقاط شهودنا، لأن الذين شهدوا على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوقائع الأحوال وما كان من أمر التنزيل هم الصحابة، فإذا لم يكونوا عدولا فإن ما نقل لا يعتد به، وهذا في غاية الخطورة، وإنما يلجأ إليه الروافض على قاعدتهم في تكفير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا سبعة يزيدون أحيانا ويقلون في أكثر الأحايين، ويدعون أن الصحابة رضي الله عنهم إلا هؤلاء قد كفروا بالله جل وعلا وارتدوا عن دين الإسلام العظيم، وقد خانوا الأمانة وكتموا البلاغ المبين الذي أنزله الله رب العالمين على نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل هذا ليتوصلوا بعد إلى أن القرآن الذي بين أيدينا ليس بكتاب ربنا تبارك وتعالى على الحقيقة، وأن الوحي الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم هو المحفوظ فيما يسمى بمصحف فاطمة، ويقولون هو أكبر من هذا المصحف الذي بين أيدي النواصب، يعنون أهل السنة، أكبر من هذا المصحف الذي بين أيدي النواصب بمرات، وأن الصحابة قد خانوا الأمان. فتعديل الصحابة وعدم تعديلهم إنما هو المعركة الكبرى بين أهل السنة والروافض الذين يكفرون الصحابة رضوان الله عليهم، من أجل أن يصيروا إلى ما يعتقدون من خرافات تضحك الثكلة. والروافض كما هو معلوم قوم لا عقول لهم، وكلامهم يضحك الثكلة، وكل عاقل يطلع على طرف مما عند هؤلاء من قول أو فعل لا يملك نفسه إلا أن يجد المسلات والملهات، وإن كان شديد الحزن عظيم الهم. فيفرج الله تبارك وتعالى عنه بشيء من ذلك، وشر البلية ما يضحك كما قال المثل القديم. هؤلاء عندهم طامات، وكلامهم في الصحابة رضي الله عنهم الصحابة مبرؤون عنه براءة كاملة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاه. وقد قال علماؤنا من أهل السنة إن الذين يطعنون في الصحابة قوم سوء، إنما أرادوا أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما لم يستطيعوا ذلك طعنوا في أصحابه، لكي يقول القائل رجل سوء حوله رجال سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان حوله رجال صلحاء، ولكن هو على شاكلة هؤلاء، ثم يطعنون في الصحابة إلى حد التكفير وبيع الدين. فإذا عدالة الصحابة من اعتقاد أهل السنة والجماعة، ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة الاعتقاد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حاول أقوام قديما وحديثا أن ينالوا من الصحابة رضوان الله عليهم، فكان الأمر كما قال الأعشى كناطح صخرة يوما ليفلقها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. وقال أبو زرعة إذا رأيت الرجل يتنقص أحدا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. ولذلك إذا وجد الناس أمثال سيد قطب والعقاد وأضراب هذين يطعنون في عمرو بن العاص ومعاوية ابن أبي سفيان، ويطعنون في عثمان وفي هند أم معاوية، في بعض الصحابة رضي الله عنهم يقولون نتسمح في هذا، ومن طعن في صحابي واحد فهذا حكمه. إذا رأيت الرجل يتنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد هؤلاء أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وأما تفاصيل أحوال الصحابة رضي الله عنهم فقد تكفلت به الكتب التي صنفت في الصحابة رضي الله عنهم، ومنها تصانيف الآئمة علي بن المديني والبخاري ومسلم وغيرهم ممن ذكرهم ابن حجر في مقدمة الإصابة. ومن المصنفات في الصحابة فضائل الصحابة للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل، ومن المصنفات فضائل الصحابة للإمام أحمد بن شعيب النسائي، ومنها الاستيعاب في معرفة الأصحاب للإمام ابن عبد البر، وأسد الغابة في معرفة الصحابة للإمام عز الدين بن الأثير، والإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر رحمهم الله تعالى جميعا وغفر له، إلى كتب كثيرة كتبت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إما في عدهم وتمييزهم، وإما في سيرهم وأحوالهم، إلى غير ذلك مما يتعلق بهم رضي الله عنه. ما هي ألفاظ الرواية عند الصحابة؟ كيف نقلوا لنا الدين؟ وبأي لفظ أدوا إلينا ما سمعوه أو رأوه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نقل الصحابة ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله بصور وألفاظ مختلفة تتفاوت من حيث قوتها بكثرة الاحتمالات وقلتها، وهي على خمس مراتب. أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلا، أو رأيته يفعل كذا، أو حدثني، أو شافهني، فهذا لا يتطرق إليه الاحتمال، وهو أقوى المراتب لأنه تعبير عن الإدراك الحسي المباشر. أن يقول الصحابي سمعت أو رأيت أو حدثني أو شافهني، فهذا لا يتطرق إليه احتمال. لأن الصحابي لا يمكن أن يقول سمعت ولم يسمع، ولا حدثني ولم يحدث، ولا رأيت ولم يرى، لأنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم عدول، فهم من أهل الصدق رضوان الله عليهم لا يكذبون. المرتبة الثانية أن يقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو أخبر بكذا، أو حدث بكذا، فهذا ظاهره النقل إذا صدر من الصحابي وليس في النقل نصا صريحا كالأول سمعت ورأيت وحدثني، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، أو حدث بكذا، ظاهره النقل إذا صدر من الصحابي وليس نصا صريحا، إذ قد يقول الواحد منا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمادا على ما نقل إليه وإن لم يسمعه منه. يعني نحن نقول عند ما نأتي بالحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هذا نص في السماع منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فلا يستحيل أن يقول الصحابي ذلك اعتمادا على ما بلغه تواترا أو بلغه على لسان من يثق به، فيحدثه صحابي أو يستفيض الخبر ثم يقول الصحابي معبرا عن ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا. المرتبة الثالثة أن يقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا. فهذا فيه احتمالان، الأول احتمال عدم المباشرة كما في قالا، والثاني احتمال أن يكون الصحابي قد عد ما ليس بأمر أمرا، فهو نوع من الرواية بالمعنى، ولكن مع ذلك هو مقبول إذ الظاهر المباشرة، والظاهر أن فهم الصحابي سليم فلا يغير المعنى. والصحيح أنه لا يظن بالصحابي بإطلاق أن يطلق ذلك إلا إذا علم تحقيقا أنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، لا يظن مطلقا أن الصحابي يقوم بالهجوم على هذا الأمر الكبير من غير تحقيق، أن يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا ولا يكون متحققا غاية التحقق من أنه أمر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك أن يسمعه يقول أمرتكم بكذا أو يقول افعلوا، لابد أن يكون قد سمع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا أخبر عنه بقوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا فلا بد أن يكون قد تواتر ذلك عنده واصطفاه، أو أنه سمعه صلى الله عليه وسلم يقول أمرتكم بكذا أو يقول افعلوا كذا، فيروي هو ذلك على هذا النحو. وينضم إليه من القرائن ما يعرفه كونه أمرا ويدرك ضرورة قصده إلى الأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعندما يقول الصحابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكذا، فالصحيح أنه لا يظن بالصحابي إطلاق ذلك إلا إذا علم تحقيقا أنه أمر بذلك. أما احتمال بنائه الأمر على الغلط والوهم فلا نطرقه إلى الصحابة بغير ضرورة، بل يحمل ظاهر قولهم وفعلهم على السلامة ما أمر، لأنهم هم الذين شهدوا وقائع التنزيل، وهم الذين عاصروا أسباب الورود، وهم الذين كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم فما لأذن، فليست هنالك في الأغلب الأعم بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم واسطة، وإسنادهم إليه صلى الله عليه وسلم أعلى إسناد يكون، وهم يفهمون ما يجري هنالك من مقالات بسليقتهم اللغوية وحسهم اللغوي الذي لم يعتره شيء من الضعف ولا النقصان، فلا نطرق الاحتمال إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المرتبة الرابعة من ألفاظ الرواية عند الصحابة وهم فيها على مراتب. المرتبة الرابعة أن يقول الصحابي أمرنا، التي قبلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، وهذه أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، على البناء لما لم يسمى فاعله. فتطرق إليه الاحتمالان المذكوران سابقا، واحتمال ثالث في من هو الآمر الناهي، إذ يحتمل هذا التعبير من الصحابي أنه يرجع إلى بعض الأمراء أو الخلفاء كأبي بكر أو عمر أو غيرهما من الخلفاء، أو يرجع إلى أمر القرآن العظيم بحسب فهم الراوي. فإذا قال أمرنا بكذا نقول نعم نجد هذا الأمر في القرآن، فأنت فهمت الأمر من القرآن فعبرت بهذا الأسلوب أمرنا وكذلك نهينا. فكل هذا احتمال، من هو الآمر الناهي؟ الظاهر أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن كان الصحابي أخبر بذلك في مقام الاحتجاج على الأحكام الشرعية والإخبار بها، لأنه ليس في مقام استنباط ولا تعليل، وإنما هو في مقام احتجاج على الأحكام الشرعية والإخبار بها. فإذا كان الصحابي يخبر بذلك في ذلك المقام فله حكم الرفع، فلكلامه عندما يقول أمرنا ونهينا له حكم الرفع، كأنه قال سمعت رسول الله، أو كأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المرتبة الخامسة أن يقول الصحابي كانوا يفعلون كذا، فإذا انضاف ذلك إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو دليل على جواز الفعل، لأن ذكره في معرض الحجة يدل على أنه أراد ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت عليه دون ما لم يبلغه، وذلك يدل على الجواز. فإذا إذا قال كانوا يفعلون كذا وكذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهنا، أو لم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستدل بعدم النهي على الجواز. قد يقول قائل كما مر ذكر ذلك ولكن لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك، الجواب ولكن الله يعلمه، وما كان ليقرهم الله رب العالمين على الخطأ والنبي بينهم، فلو أنه كان مما يسخطه ومما لا يرضيه جل وعلا والنبي لا يعلمه والله جل وعلا هو علام الغيوب لأعلم به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا يدل على الجواز إذا انضاف إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يفعلون كذا وكذا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم ينههم، فهذا يدل على الجواز. هناك مرتبتان أخريان هما أن يقول الصحابي من السنة كذا، فترد فيه الاحتمالات الثلاثة، واحتمال رابع وهو أن يكون الصحابي استنبط ذلك بفهمه من بعض الآيات أو الأحاديث، أو شاهد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلا لا يدل على حكم شرعي فاعتبره دالا على الحكم الشرعي إلى غير ذلك. والمرتبة الثانية من المرتبتين أن يقول الصحابي في الدين قولا لا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك القول مما لا يقال مثله بالرأي، كما لو أخبر الصحابي أن في الجنة كذا وكذا مما لا يعلم إلا بالوحي المعصوم، فمن أين علم الصحابي ذلك؟ فإذا قال الصحابي شيئا لا يقال مثله من قبل الرأي، كأن يقول مثلا كان آدم على صفة كذا وكذا ومن أدراك، فإن ذلك لا يتلقى إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من الوحي المعصوم. فالمراتب الست الأولى جمعها في قوله في مراقي السعود أرفعها الصريح في السماع من الرسول المجتبى المطاع، منه سمعت منه ذا أو أخبرا، شافهني حدثنيه صيرا، فقال ثم نهى أو أمرا، إن لم يكن خير الورى قد ذكرا، كذا من السنة يروي والتحق، كنا به إذا بعهده التصق. فقال ثم نهى أو أمر إن لم يكن خير الورى قد ذكر كذا من السنة يروي والتحق كنا به إذا بعهده التصق. فجمع تلك المراتب التي مر. ضوابط المحدثين في حديث الصحابي الذي لم يصرح فيه بالسماع. الحديث الموقوف هو ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم وأفعالهم ونحوها فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن منه ما يتصل الإسناد فيه إلى الصحابي فيكون من الموقوف الموصول، ومنه ما لا يتصل إسناده فيكون من الموقوف غير الموصول. وإذا ذكر الموقوف مطلقا من غير تقييد فهو خاص بالصحابة ويستعمل في غيرهم مقيدا، يعني إذا وجدت وفي الحديث الموقوف هكذا بإطلاق. وأما إذا قيل موقوف على ابن المسيب فيستعمل في حق غير الصحابة بقيد، وأما إذا ورد مطلقا فإنه يكون خاصا بأصحاب رسول الله. إذا قلت مثلا وقفه فلان على الزهري ونحوه، عند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر، وعند المحدثين كل هذا يسمى أثرا. ضوابط المحدثين في الحديث الموقوف الذي لا يصرح فيه الصحابي بالسماع هي: إذا قال الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، كان إخباره له حكم الرفع. فإذا كان من هذه البابة فله حكم الرفع، لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به قد أوقفه عليه. فمن أين جئت به ما دام ليس للاجتهاد فيه سبيل ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة أي الإسرائيليات؟ ولهذا وقع الاحتراز منه إذا قال الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات إلى آخر الكلام. إذا كان الصحابي معروفا بأنه لا يسمع من أهل الكتاب ولا يأخذ بالإسرائيليات، ثم قال قولا مما لا يقال مثله من قبل الرأي فله حكم الرفع، كأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة. كذلك تفسير الصحابي إذا فسر شيئا من القرآن العظيم مما لا مجال فيه للاجتهاد وإخباره عن نزول آية أنها أنزلت في كذا وكذا، هذا أيضا له حكم الرفع، أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحاكم: الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا فإنه حديث مسند. فإنه حديث مسند يعني هو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما تفسير الصحابي المشتمل على بيان المعاني اللغوية أو بيان حكم للرأي فيه مجال فليس له حكم الرفع. إذا فعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي مر هو حكم ما يقوله الصحابي إذا كان غير معروف بأنه يأخذ عن أهل الكتاب، يعني هو ممن لا يأخذ عن أهل الكتاب، ثم يقول قولا ليس للرأي فيه مجال. فقوله هذا كأنه سمعه من النبي، فإذا كان عملا لا مجال للاجتهاد فيه ينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الشافعي رحمه الله في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. لا يمكن أن يأتي بذلك علي رضوان الله عليه وهو فعل إلا إذا كان مؤسسا على ما رآه أو سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه عبادة، والعبادات توقيفية ولا مجال للاجتهاد فيها، بل هي توقيفية نقف بها عند حدود الواجب، وإذا زاد الإنسان فيها فإنه يكون حينئذ قد ابتدع في دين الله جل وعلا. قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو أبيح لنا كذا أو أوجب علينا كذا أو نحو ذلك من الأخبار بصيغة ما لم يسمى فاعله، فكل ذلك مرفوع، لأن الآمر في ذلك والناهي والموجب هو النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن رب. قول الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا أو كانوا يفعلون أو كانوا يقولون، إذا قيده بالإضافة إلى زمن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالذي قطع به أبو عبد الله الحاكم وغيره من أهل الحديث وغيرهم أن ذلك من قبيل المرفوع أيضا. وإذا أطلق الصحابي القول أو الفعل ولم يضفه إلى زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي ذهب إليه الحاكم والرازي وابن الصباغ والعراقي أنه من قبيل المرفوع أيضا، وذهب ابن حجر إلى رفعه، فقال السيوطي أطلق الحاكم والرازي والآمدي أنه مرفوع، وقال ابن الصباغ إنه الظاهر يعني الرفع، وحكاه الناوي في شرح المهذب عن كثير من الفقهاء قال وهو قوي من حيث المعنى، وصححه العراقي وشيخ الإسلام يعني الحافظ ابن حجر. قال الحافظ ابن حجر عن قول الصحابي كنا نفعل كذا ولم يقيده بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه مذاهب: الأول أنه مرفوع مطلقا وقد حكاه شيخنا يعني العراقي، وهو الذي اعتمده الشيخان في صحيحيهما وأكثر منه البخاري. الثاني التفصيل بين أن يكون ذلك الفعل مما لا يخفى غالبا فيكون مرفوعا أو يخفى فيكون موقوفا، وبه قطع أبو إسحاق الشيرازي. الثالث إن أورده الصحابي في معرض الحجة حمل على الرفع وإلا فموقوف حكاه القرطبي. فهذا ما ذكره ابن حجر عن قول الصحابي كنا نفعل كذا من غير أن يقيده بزمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه مذاهب. ما ذهب إليه ابن الصلاح بأن قول الصحابي كنا نفعل كذا مع عدم الإضافة إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم يدرج كلامه في عداد الموقوف. تبع فيه ابن الصلاح الخطيب في الكفاية حيث قال متى جاءت الرواية عن الصحابة بأنهم كانوا يقولون أو يفعلون شيئا ولم يكن في الرواية ما يقتضي إضافة وقوع ذلك إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن حجة. فتبع ابن الصلاح في ذلك الخطيب البغدادي ذكره في الكفاية. قال الخطيب فلا دلالة على أنه حق إلا أن يعلم جواز ذلك من جهة الاجتهاد فيحكم به، وإن علم أنه مذهب لجميع الآئمة وجب القطع على أنه شرع ثابت تحرم مخالفته ويجب المصير إليه. حكى النووي في شرح مسلم أن قول الصحابي كنا نفعل أو نقول أو يقولون أو يفعلون ما لم يضف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موقوف، وحكى أن ذلك قول جمهور المحدثين. قال النووي قال الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول إن لم يضفه إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بمرفوع بل هو موقوف. قول الصحابي كنا نرى كذا ينقدح فيه من الاحتمال أكثر مما ينقدح في قوله كنا نقول أو نفعل، لأنها من الرأي كنا نرى يعني من قبيل الاجتهاد، ومستنده قد يكون تنصيصا أو استنباطا، يعني يمكن أن يكون المستند فيما رآه الصحابي في قول كنا نرى كذا أن يكون المستند نصا أو أن يكون اجتهادا واستدلالا. قول الصحابي من السنة كذا، قال عنه ابن الصلاح الأصح أنه مسند مرفوع، لأن الظاهر أنه لا يريد به إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجب اتباعه. قال العراقي قال ابن الصباغ في العدة وحكي عن أبي بكر الصيرفي وأبي الحسن الكرخي وغيرهما أنهم قالوا يحتمل أن يريد به سنة غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحمل على سنته صلى الله عليه وسلم، وهذا عجيب. فما هي السنة التي لغير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ حتى إن العلماء يقولون في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، هل لهم سنة سوى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هي سنة واحدة وهي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الآمدي في رد هذا الكلام الذي نقله العراقي ذهب الأكثرون إلى أن ذلك محمول على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قيل اسم السنة متردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، قلنا وإن سلمنا صحة إطلاق السنة على ما ذكروه غير أن احتمال إرادة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى لوجهين: الأول أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل، وسنة الخلفاء الراشدين تبع، وإسناد ما قصد بيانه إلى الأصل أولى من إسناده إلى التابع. الثاني أن ذلك هو المتبادر إلى الفهم من إطلاق لفظ السنة في كلام الصحابي. أيضا قول التابعي فمن دونه عند ذكر الصحابي يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية أو رواه، قال ابن الصلاح كل ذلك وأمثاله كناية عن رفع الصحابي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال التابعي قال أنس يرفعه، هذا كأنه قد رفع صراحة، كأنه قال قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو إذا قال يرويه أو ينميه أو قال يبلغ به أو قال رواية أو رواه، يعني الصحابي، إذا قال التابعي هذا فهذا حكمه عند أهل العلم حكم المرفوع صريحا، كأنه قال قال، ويذكر الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الذي يحمل الصحابي على العدول عن التصريح؟ وكذلك ما الذي يحمل التابعي عن العدول بقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ما الذي يحمل التابعي على هذا إلى ينميه يرفعه رواه يبلغ به؟ هذا تجده كثيرا في كتب السنة. ما الذي يحمل التابعي على العدول عن قوله عن أبي بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوله ينميه إلى رسول الله أو يقول ينميه ثم يأتي بالمت؟ ما الذي يحمله؟ الحامل الشك في الصيغة التي سمع بها، أهي قال رسول الله أو قال نبي الله أو قال الصحابي سمع أو قال حدثني، وكان التابعي ممن لا يرى الإبدال، فحينئذ يأتي بإسناده إلى الصحابي ثم يقول ينميه أو يقول يرفعه لأنه يشك في الصيغة التي سمع بها. كذلك إذا طلب التخفيف وآثر الاختصار، وإذا شك كذلك في ثبوته فلا يجزم بالرفع بل ينسب الرفع إلى غيره، وقد يفعل ذلك ورعا حيث علم أن المروي بالمعنى فيه خلاف. فكل ذلك يحمل على العدول عن التصريح بقول الصحابي سمعت رسول الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يرفعه أو ينميه أو يرويه أو يبلغ به أو رواية أو رواه. إذا قال الراوي عند ذكر الصحابي قال قال، ففاعل قال الثاني هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عندما تقول قال الصحابي قال وتأتي بالمتن، ففاعل قال الثانية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما وقع في صحيح البخاري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة، أو قال شيء من جهينة أو مزينة خير عند الله، أو قال يوم القيامة من أسد وتميم وهوازن وغطفان. ففيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال، ثم جاء بمتن الحديث، ففاعل قال الثانية هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن الإنسان إذا نظر في هذا من غير علم يقول هذا من كلام أبي هريرة وقد كررت كلمة قال ها هنا، اضرب عليها، فيضرب عليها جهلا. وفاعل قال الثانية هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن حجر وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقول ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال، وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة. قال السيوطي ولكن روي عن ابن سيرين أنه قال كل شيء حدثت عن أبي هريرة فهو مرفوع. وهذا القول الذي عزاه السيوطي لابن سيرين أخرجه الخطيب مسندا في الكفاية. إذا قال الراوي عن التابعي يرفع الحديث أو يبلغ به ويروي عن التابعي فيذكر التابعي ويقول يرفع الحديث أو يبلغ به، فهذا أيضا مرفوع، ولكنه مرفوع مرسل، ولكنه مرفوع مرسل، لأن التابعي لم يذكر الصحابي، لم يذكر من فوقه ومن بينه وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا مرسل. ولكن الحديث إذا انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم متنه فهو حديث مرفوع، فالحديث المرفوع ما أسند إلى رسول الله، وأما الذي يكون عند الصحابي موقوفا عليه فهو حديث موقوف، والذي يكون عند التابعي يقال له حديث مقطوع، وأما الذي يسقط من إسناده راو لا من أوله ولا من آخره وإنما من أثنائه أو أكثر لا على سبيل التوالي فهو حديث منقطع، ففرق بين المنقطع والمقطوع. فهذا بعض ما يتعلق بمبحث الصحابة ذكرته لك من ضوابط الرواية عند المحدثين. ونعود إلى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.